أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى محل النزاع في المسألة، وأنه بعد ثبوت أصل الواقعية وانتزاع مفهومين من واقعية ما، هما مفهوم الوجود ومفهوم الماهية، فإما أن يقال بأنه بإزاء كل مفهوم حيثية في تلك الواقعية فيلزم تعدد الواقعية ويلزم منه كثرة الواحد ووحدة الكثير، وهذا مستحيل، وإما أن يقال بأن كلا المفهومين لا يحكي عن هذه الواقعية بشيء أصلا وهو سفسطة، وإما أن يقال أن الحاكي الحقيقي هو أحد المفهومين والآخر يحكي بالتبع للعرب، بمعنى أن أحد المفهومين يصدق أولا وبالذات والآخر يصدق بتبعه أو بعرضه ثانيا وبالعرب. هذه هي المسألة وكيفية النزاع فيها. بعد أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى النزاع بهذا النحو، يقول الحق هو أصالة الوجود، ويستدل على ذلك ببطلان شيئية الماهية وشيئية العدم في نفسيهما. وحتى يخرج هذا الدليل عن حد المصادرة، لأن ظاهر هذا الدليل يشبه المصادرة باعتبار أن بطلان الماهية فرع انتفاء أصالتها وهو عين المدعى، فكيف تقول الماهية باطلة الذات إذن الأصيل هو الوجود، العدم باطل الذات إذن الأصيل هو الوجود؟ حتى لا يكون الدليل كالمصادرة لابد من التمحيص والتأمل في هذا الدليل بالنحو التالي: الماهية المحققة يصدق عليها مفهوم الوجود، فيحمل عليها كلمة موجود بما لها من مفهوم، فيقال النار موجودة، الإنسان موجود، السماء موجودة، وهكذا. ونحن إذا تأملنا في هذه المفاهيم نجد أن بين أيدينا ثلاثة مفاهيم لا رابع لها: الوجود، العدم، الماهية. هذه مفاهيم ربما نجد لها مصادق في الخارج، حتى العدم قد يكون له بعض المصادق في الخارج كعدم البصر فيما من شأنه أن يبصر. هذه المفاهيم تحكي عن واقعية، طبعا كل مفهوم له مصداق في الخارج ويحكي عن واقعية ما بنحو من أنحاء الحكاية. الماهية إذا فتشنا في مصداقها لا نجد فيها إلا ذاتها وذاتياتها، بحيث لا يكون بإزاء مفهوم الإنسانية إلا الحيوانية والناطقية، ولا يوجد في الإنسانية شيء آخر ينضم إلى هذين الشيئين، بل لا وجود في الإنسانية إلا للجنس والفصل. العدم لا يحكي إلا عن البطلان، فلا يوجد فيما يصدق عليه العدم إن كان هذا الصدق حقيقيا إلا البطلان المحض والعدم الصرف. إذن إذا كان الأمر كذلك، فيستحيل أن تكون الماهية مصداقا لحمل مفهوم الوجود من دون أن ينضم إليها شيء، لأنها بما هي مع قطع النظر عن غيرها، بغض النظر عن شيء آخر ليست إلا هي، فحمل مفهوم الوجود عليها يتوقف على انضمام شيء آخر إليها. فإما أن يكون هو العدم، ومن الواضح أن العدم بطلان وهلاك وانتفاء، فلا معنى لأن يكون العدم هو المحقق للماهية، بل الذي يكون مصححا لحمل مفهوم الوجود على شيئية الماهية هو الوجود. إذا وجدت الماهية يقال الماهية موجودة، فإذا كان تحقق الأشياء بالوجود فهو أولى بالتحقق. إذا كان صدق المفهوم على الماهية بواسطة الوجود فهو أولى بأن يكون مصداقا للوجود. هذا البرهان منشأه التأمل في ذات الأشياء. ذات الشيء إذا تأملنا فيه وجدنا أنه بطلان محض، الماهية بما هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، وإنما يترجح لها أحد الطرفين بانضمام أحد الأمرين إليها، فهي لا تكون معدومة إلا بالعدم، كما لا تكون موجودة إلا بالوجود. وليس مرادنا من أن الوجود أصيل إلا الحيثية التي إذا انضمت إلى الماهية صح حمل مفهوم الوجود عليها. لا نريد بأصالة الوجود إلا تلك الحيثية. أصالة تلك الحيثية التي بدونها لا يصح حمل مفهوم الوجود عليها. ولذلك استدل صدر المتألهين وبتبعه أتباعه على أصالة الوجود بانحفاظ الماهية في كلا الكونين وكلا الوجودين، الوجود الخارجي والوجود الذهني. فقال المحقق السبزواري: كيف وبالكون عن استوائي قد خرجت قاطبة الأشياء. يقول الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا معدومة، لا يصح أن يحمل عليها الوجود إلا إذا انضم إليها الوجود. فإذا كان الأمر كذلك فالوجود أولى بأن يكون هو عين التحقق، وأولى بأن يكون له فرد عيني. نعم، حكم أحد المتحدين حكم الآخر، وباعتبار أن الماهية متحدة بالوجود ضربا من الاتحاد يقال الماهية موجودة، وإلا في الواقع وجود الماهية موجود. المصداق الحقيقي لمفهوم الوجود هو حيثية وجودها، جهة نوريتها، جهة تعلقها بالواجب، وهي من جهة ذاتها غير الواجب، ليست متعلقة بالواجب، هي من جهة ماهيتها مباينة للواجب، وإنما تتعلق بالواجب من جهة وجودها. فإذن بوجودها ونوريتها وتعلق الجعل بها تستحق حمل مفهوم الوجود، وتظهر من ظلمة العدم إلى نور الوجود، وتكون وجها من وجوه الله تعالى، وذلك كله ببركة الوجود. هذا هو البرهان الذي ساقه العلامة أعلى الله مقامه الشريف، ويبدو من اكتفائه وقد فعل مثل ما فعل صدر المتألهين في الأسفار أن هذا البرهان أوضح البراهين لو حقق الإنسان التأمل فيه. طبعا أورد على القول بأصالة الوجود بأمور، أو قل طرحت شبهات لعلها هي التي منعت أصحابها من القول بأصالة الوجود. أول هذه الشبهات مبني على قاعدة ذكرها صاحب حكمة الإشراق واعتمدها في أكثر من موضع من الحكمة والفلسفة، فاستعملها في الوجود واستعملها في الإمكان واستعملها في الوحدة. يقول السهروردي أن كل ما يلزم من وجوده تكرره فهو باطن في نفسه، فهو اعتباري لا فرد عينيا له، وذلك لأنه بوحدته يكون كثيرا، بمعنى أن تكرره يستلزم كثرته، وهو واحد فيلزم كثرة الواحد ووحدة الكثير، وهذا خلف تناقض في الواقع لما بين الكثرة والوحدة من تقابل. يقول صدر شيخ الإشراق أن الوجود من هذا القبيل، لو كان عينيا لازم تكرره. بلى، تلك القاعدة صحيحة، تلك القاعدة في نفسها صحيحة، وخروج الوجود على القول بأنه خارج إنما يكون تخصصيا لا تخصيصا. كل ما وجوده يستلزم تكرره باطل، لأنه موجود وهو متكرر، فهو واحد وهو كثير، هذا باطل. السهروردي يقول إذا كان الوجود موجودا قد يلزم أن يكون كثيرا وهو واحد، وهذا خلف. بيان الملازمة أن ثبوت الوجود يتوقف على ثبوت موضوعه، لأنك في مقام حكمك عليه بالوجود تثبت له وجودا، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبة له، فلا بد أن يكون الوجود الموضوع موجودا حتى يتحقق الوجود المحمود، وحتى يتحقق الوجود المحمود لا بد أن يكون له وجود، فلا بد أن يكون موجودا حتى يحمل عليه موجود وجود محمول، وهكذا إلى لا إلى نهاية. فيلزم من ذلك تكثر هذا الوجود الواحد، أو قل إن وجود هذا الموضوع يتوقف على وجودات غير متناهية، فيلزم التسلسل وهو محال لاجتماع الترتب مع انتفاء التناهي، وهو وهما شروط التسلسل المستحيل. إذن لا معنى للقول بأن الوجود موجود، بلى يمكن أن يقال أن الوجود لا وجود له، وإنما التكثر في جانب الاعتبار وينقطع بانقطاعه، فإن الماهية وجودها بمعنى أن تكون بحيث إذا لاحظها العقل انتزع منها مفهوم الوجود فيحمل عليها الوجود، وحيث أن الحمل يتوقف على وجود المحمول فلا بد أن يكون المحمول موجودا، لكن هذا الوجود المحمول وجوده اعتباري يكفي فيه الاعتبار، فلو ذهبت السلسلة فهي لها حد، حدها انقطاع الاعتبار، وحينئذ يصح أن تقول هذا الوجود المحمول محمول على الماهية. خب كيف حملت الوجود المعدوم؟ تقول أعتبره. نقول واعتبارك موجود أو لا؟ تقول نعم. تقول إذن له وجود، هذا الوجود حقيقي واعتباري؟ تقول أعتبره. فتذهب السلسلة لكن لا إلى نهاية، بل ينقطع هذا الأمر بانقطاع الاعتبار، إذ مع عدم وجود حامل في الواقع تكون الماهية في الخارج هي كائنة، وليس وجودها محمولا عليها مغايرا لها، هي بنفسها في الخارج، فالاتصاف في الخارج والعروض في الذهن. إذن إن قلنا أن الوجود اعتباري انقطعت السلسلة، أما إن قلنا أن الوجود حقيقي فحمل الوجود على الماهية يتوقف على ثبوته، وثبوته يتوقف على ثبوت له، وثبوت الثابت له يتوقف على ثبوته، وهكذا يتسلسل لا إلى نهاية وهو مستحيل. هذه الشبهة التي ذكرها السهروردي ومعناته من القول بأصالة الوجود، وهو طبعا يبينها ببيانين، يبينها بمغايرة المحمول للموضوع، فيجب أن يكون للمحمول محمولا حتى يكون موجودا. مثلا عندما تقول زيد أبيض، بياض زيد لا بد أن يكون موجودا، ولا يمكن أن يكون وجود المحمول هو عين وجود الموضوع، لأن هذا خلف الحمل الذي يقتضي المغايرة، فلا بد أن يكون للمحمول وجود آخر. خب هذا الوجود الآخر لا بد أن يكون محمولا على المحمول، فلا بد أن يكون له وجود، فتذهب سلسلة المحمولات لا إلى نهاية. هذا بيانه، وطبقه ببيان آخر، وهو أن المحمول ثابت للموضوع، فيجب أن يكون وجود المحمول حاصلا للموضوع. خب هذه النسبة لابد أن تكون موجودة حتى يتحقق الحمل. خب هذه النسبة تحتاج إلى وجود، وجودها لابد أن يكون محمولا عليها حاصلا لها، فبين وجودها وبينها نسبة، هذه النسبة بينها وبين النسبة نسبة، وبين وجودها نسبة، فتذهب سلسلة وجودات النسب لا إلى نهاية، يقربها بتقريبين. ولكن كلا التقريبين لهذا الإشكال مدفوعون بأن يقال أن الوجود موجود،
لا بوجود آخر حتى نشترط وجود الموضوع ووجود المحمول وثبوت النسبة بين الموضوع والمحمول. لا، الوجود موجود بمعنى أنه بنفسه مصداق للوجود، هو بنفسه من دون حاجة إلى ضم شيء آخر، هو بنفسه موجود. عندما تقول هذا الوجود موجود، نحن لا نحتاج إلى محمول وموضوع، هو بنفسه موجود. فإن لاحظت القضية الحملية فأنت لا تحتاج إلا إلى ملاحظة الموضوع لكي تحمل عليه المفهوم. ولكن ليس كلامنا في الحامل حتى يقال أن الوجود موجود أو لا، كلامنا في الخارج. معنى كون الوجود أصيلا في الخارج أنه هو بنفسه التحقق العيني، فليس هناك محمول وموضوع ونسبة، هو بنفسه متحقق.
الكلام في الخارج وإنما الكلام في
انتزاع
المفهومين.
لا، كلامنا في الخارج عندما كنا بأننا اتفقنا البارحة
شيخنا أنه الكلام في الخارج إنما هو شيء واحد.
نعم، لكنه مردد بين مفهومين.
مردد بين مفهومين الكلام كله فيه.
هذا من
هو السهور أراد بهذا الإشكال أن يثبت أصالة الماهية عندما أوجد هذه الترابط وهذه.
الحين لا يريد أن يثبت، هو يريد أن يشكل. إيه
بس دفعكم لهذا الإشكال.
إيه نعم، خلنا شو الحين الدافع. الدافع شو هو؟ الدافع أننا قلنا أن الأصيل في الخارج، بمعنى أن الذي ينطبق عليه مفهوم الوجود هو هذا الوجود العيني. هذا الانطباق علامة الأصالة، ليس الأصالة. الأصالة ليست بمعنى كون الوجود محمولا عليه الوجود. لا، افرض ماكو اصلا واحد عاقل في الوجود، لا يوجد عاقل بل يوجد جمادات، اصالة الوجود ثابتة ولا لا؟ او اصالة الماهية ثابتة او لا؟ خب تلك المسألة مطروحة، لا تتوقف على فرض فارض او اعتبار معتبر. والحمل والصدق من قبيل الاعتبار. نعم، اعتبارات نفسانية لا اشكال في ذلك. نحن من باب ضيق العبارة وللتوضيح وللشرح نقول هذا مصداق لذاك، هذا يحمل عليه ذاك. وإلا في الواقع الخلاف إنما هو في عين في الوجود الخارجي العيني. ما الذي تحقق في الخارج؟ هل هو الوجود أو الماهية؟ الآن صدر السهروردي ليس في مقام إثبات أصالة الماهية، في مقام الإشكال على القول بأصالة الوجود. يقول هذا الوجود موجود، فيجب أن يكون له وجود، ووجوده لا بد أن يكون له وجود، ووجود الثاني لا بد أن يكون له وجود، وهكذا. لا بد أن يكون له وجود. صدر المتعلمين يقول لا، هذا الوجود موجود ولا يحتاج إلى وجود آخر ليكون موجودا، هو بنفسه موجود. فثبوت الوجود وأصالته لا تتوقف على ثبوت وجود آخر له. لا يلزم من وجوده تكرره، إنما يحتاج الشيء إلى غيره إذا لم يكن متصفا بشيء بالغير، حينئذ يحتاج إلى أن ينضم إليه الغير. أما اتصافه بنفسه، إن قيل لذلك أنه اتصاف، هذا ليس صحيحا. إذن عندما نقول الوجود موجود، فنحن لا نريد إلا أن نقول أن هذه الهوية في الخارج. الآن لاحظ علمنا بأنفسنا، هذا من قبيل تعلق حضور وجود أنفسنا لنا. هذا الحضور هو وجود أو لا؟ وجوده، لأنك تشير إليه بكلمة أنا لا بالمفهوم الكلي ولا بكلمة هو، فهذا الوجود عين التشخص وهو حاضر لك. هذا الوجود في مقام العلم الحضوري لا توجد بعد قضية موضوع محمول نسبة، ما يوجد، لكن يوجد تحقق ولا لا؟ لا نريد بأصالة الوجود إلا هذا المعنى. هذا الوجود لا يحتاج إلى أن ينضم إليه وجود آخر، هو بنفسه وجود. إشكاله ليس صحيح. نعم، نحتاج إلى برهان لإثبات أصالة الوجود. إذا اندفع الإشكال تم البرهان، فتكون شبهة في مقابل الحكم النظري الراجع إلى الحكم البديهي.
الآن هذا الإشكال لو صح فإنه يرد حتى قبل أصالة الماهية، أنه هو مبتني على أنه ما يلزم من وجود تكررها نفس الماهية نقول ما يلزم من وجودها تكررها
لا طبعا الماهية هو لا يرى ورود الإشكال باعتبار أن الماهية معنى تحققها كونها بحيث ينتزع منها مفهوم الوجود فيكون مفهوم الوجود اعتباريا محمولا حملا اعتباريا عليها هي في الخارج حققت بنفسها يعني ما تغير شيء فقط الجاعل جعلها ولم يعطيها شيئا آخر فهي لا يحمل عليها إلا ذاتها هذا الذي يقوله هذا الذي يقوله
يعني أنه يعني واقع إذا بتطبق هناك طبق هنا يعني
شلون يعني لا ملاحظ شيخنا لا شو
يعني نفس الكلام اللي ذكرتموه اللي أصلاح الماهي ذكره هو يعني نقوله إذن في الوجود نقول جعل الوجود مثلا وانتزعت منه الماهية كما تقول بأن الماهية جعلت
الذين يتبنون مسألة أصالة الوجود لا يدعون هذا
المعنى لا شوف لاحظ هو المشكلة أن عنده يعني بنظره أن الوجود حتى يكون له ثبوت فلا بد أن يكون له وجود مع أن هذه العبارة أيضا تجوز الماهية إذا ثبتت فلا نريد بثبوتها إلا استحقاق حمل المفهوم عليها لا نريد بثبوت الماهية إلا هذا المعنى معنى جعل الجاعل للماهية أن الماهية بحيث يحمل عليها مفهوم الوجود لم يتغير فيها شيء أما إذا قلت أنت ومن يقول بأصالة الوجود بأنه انضم إلى الماهية شيء نسميه وجودا قبل الانضمام يتوقف على أن يكون المنضم موجودا فيكون للمنضم وجود هو وجوده عينه أو غيره إن كان غيره لازم التسلسل إن كان عينه هو يقول إن طبعا هذا كانه يستفاد من كلامه إن كان عينه يقول لا نتصور شيئا آخر غير الماهية يكون موجودا في الخارج لأن هذا الشيء أيا كان فهو غير الماهية إذا ما معنى أن تقول الماهية موجودة لابد أن يكون الوجود وجود هذه الماهية فإذا كان أمرا متحققا غير الماهية لم يلزم من ذلك أن يكون وجودا للماهية ولو كان حاصلا للماهية أيضا يرد فيه نفس الإشكال على ما بينا من أنه لابد أن يكون حاصلا للماهية فيكون له نسبة نسبة لابد أن تكون موجودة وجود النسبة لابد أن يكون موجودا وهكذا فهو يرى أن القول بأصالة الماهية لا يرد عليه هذا الإشكال لأن الماهية لم يتغير فيها شيء المولى جعلها الجاعل جعل نفس الماهية لم يجعل لها شيئا آخر ينضم إليها معنى إيجاد الماهية خلقها لا يراد بالجعل من الخلق
ولكنها واحدة
نعم
نفس الكلام يأتي في الوجود
شان
يعني نفس الإشكال يرجع عليه مثل ما تفضل الشيخ أنا أفتكر أن الجعل هنا أن ما الماهية تتعدد وليست واحدة
لا يلزم من الجعل التعدد هو يقول أن الجعل الوجود إذا كان موجودا فهو بحيث يستلزم من وجوده تكرره يستلزم وجوده تكرره لأن الوجود لابد أن يكون موجودا حتى يكون وجودا للماهية حتى يكون محمولا خب اتفق طبعا هذا الكلام مبني على الاتفاق أن الوجود عارض على الماهية فإذا كان الوجود عارضا على الماهية لابد أن يكون موجودا لها فيكون له إليها نسبة وله في نفسه وجود هذا الوجود الثاني المحمول على الوجود لابد أن يكون موجودا فيلزم منه تكرره أما إذا قلنا أن الماهية مجعولة بمعنى أنها بنفسها في الخارج وإنما العروض في الذهن فالزيادة في الذهن لا في الخارج ولا يلزم من ذلك تكرر الماهية في الخارج لأنه لم ينضم إليها شيء هي بنفسها فلا يكون هذا الإشكال واردا نعم إشكال صدر المتألهين جوابه تام وهو أن الوجود موجود ولا يلزم منه تكرره وذلك لأنه بنفسه موجود فلا يحتاج في اتصافه بالوجود إلى شيء آخر كما أن البياض لا يحتاج في أن يتصف بالأبيضية إلى شيء آخر غير ذاته. نعم الجدار يحتاج في أن يتصف بالأبيضية إلى البياض، السماء تحتاج في أن تتصف بالفوقية إلى الفوق، وهكذا إلى الفوقية.
الآن هل إشكال شيخ الإشراق يعني عدم التفاته إلى الجوهر والعرض، يعني لأنه الجوهر هو الذي يوجد ذات موضوع، يعني إذا وجد خوجة ذات موضوع لأنه العرض هو اللي يحتاج الموضوع، فمجرد الالتفات إلى هذا التقسيم يعني ينتهي الإشكال. فهل هذا يعني أنه غير متفق؟
الآن يعني منشأ هذه الشبهة شنو؟ هل هو عدم التفاته إلى هذا التقسيم، أو هو اتفاقهم على أن الوجود عارض على الماهية من عوارض الماهية، لكنه من عوارض نفس الماهية لا الماهية بعد وجودها، هذا شيء آخر. لكن على كل حال هذه مقولته، والذي صرح به السيد الداماد رحمه الله تعالى هو هذا، وأن الجاعل لا يجعل إلا نفس الماهية، بحيث يكون انتسابها إلى جاعلها مصحح حمل الموجود عليها. ويصرح هو بأنه لا ملازمة بين مصحح الانتزاع ومطابق الانتزاع، يعني مطابق المنتزع. يقول المنتزع يطابق شيئا ومصحح الانتزاع شيء آخر. أيضا هناك إشكال آخر ورد على القول بأصالة الوجود، وهو إشكال مهم وإشكال الجواب عليه لا يخلو من صعوبة، وهو أنه يلزم من هذا الكلام أن يكون كل موجود واجب الوجود، بيان الملازمة أن الوجود ينافي العدم بالذات، يطرد العدم بنفس ذاته من دون احتياجه إلى حيثية أخرى، هو بنفسه ينافي العدم. فإذا قلنا أن حقيقة كل موجود هي الوجود، فمعنى ذلك أن هذا الموجود الخاص الجزئي الذي حقيقته الوجود لا يصح أن يطرأ عليه العدم، وإلا اجتمع النقيضان في مرتبة واحدة. فإذا هذا الموجود لا يمكن أن يكون معدوما. خب لا إشكال في ذلك بالنسبة إلى المجردات التي هي أبدية ولا نهاية لها من جهة الأبد، لكن ماذا نفعل في الماديات مثلا التي يعتبرها التغير والفساد وتكون معرضا للكون فتزول بعدما تكون موجودة وتوجد بعدما تكون معدومة؟ كيف نتخلص من الإشكال بالنسبة إلى هذه الأمور؟ إذ انعدام الموجود في الخارج أمر بديهي، بل يكاد أن يكون حسيا.
وكأنما هذا أخذ الموضوع بشرط المحمول، يعني هو قال مثلا الكتاب الموجود يجب له الوجود، هذا يعني لا
أن تقول وجود الكتاب يجب أن يكون موجودا.
وقال الآن هذا الوجود الخاص الذي هو الآن متحقق،
لا نتكلم عن الماهية بوصف وجودها، نتكلم عن حقيقة الماهية وجودها. يعني احنا المدعي أن حقيقة كل شيء هي وجوده، بناء على هذا الكلام أنه إذا كانت حقيقة الشيء هي الوجود فإذا لا يصح أن يكون معدوما، لا يصح أن ينعدم، لأن وجود هذا الشيء
هذا المقدمة ما بسلم بها
شنو؟
لأنه لا يؤخذ بحقائق الأشياء الوجود، يعني
لا هذا عين ما يدعيه صد المتألهين،
لا يعني حقيقة
لذلك قلت أنه لا يخلو من صعوبة.
حقيقة الإنسان ليس حيوان ناطق موجود، حيوان ناطق
تلك ماهيته، احنا ما نتكلم الحين عن ماهيته، احنا نتكلم عن الماهية الموجودة. الماهية الموجودة
اذا
اخذتم شرط المحمول؟ لا ما يخالف، خلنا نشوف الحين الماهية الموجودة مقتضى برهان أصالة الوجود شنو؟ ان وجودها هو الحقيقي والماهية امر اعتباري. خب فنحن عندما نشير اليه فمتعلق الإشارة أولا بالذات الوجود، نقول هذا لا ينعدم،
لم يكن معدوم،
لا نشير إلى ماهيته ونقول مع اتصافها بالوجود لا تنعدم، نقول هذا الوجود لا ينعدم.
لا ينعدم أو لم يكن معدوما؟
لا لا ينعدم، لا الإشكال هو أنه لا ينعدم، لا يعتبره العدم. خب انقلاب العدم إلى وجود مجازي باعتبار أن العدم لا شيء حتى ينقلب إلى شيء آخر، الوجود هذا الوجود لا يمكن أن يزول. وجود بعد الوجود يعني إذا اتصف بالعدم يلزم اجتماع النقيضين. ها أنت الحين يعني على كل حال نشير إلى
الشيخ أشرت أنه في وقت في زمان واحد
لابد أن نلاحظ الوجود في مع جميع مشخصاته، هذا الوجود في هذا الزمن لا يمكن أن ينعدم.
لذلك بشرط المحمول سواء أخذنا في حال أنه موجود يجب وجوده صحيح.
أما إذا
شلون
افترض على دعوة هذا المشكلة أنه إذا كان الوجود هو الحقيقة فلا ينعدم أصلاً.
الجواب الذي ذكره على كل حال الذي ذكره السيد العلامة رحمه الله تعالى، السيد العلامة في النهاية يذكر الوجوب ويركز على مسألة الوجوب،
واجب الوجود،
أن الموجود هل يكون واجب الوجود بحيث يتنافى مع العدم أو لا. هو يجيب بجواب آخر، يجيب عن هذه الجهة عن هذه الحيثية في الإشكال، يقول الموجود واجب الوجود ليس هو الموجود الذي يتنافى مع العدم، بل الموجود الذي يكون وجوده مقتضى ذاته. فعندنا قسمان من الموجود، موجود يكون وجوده مقتضى ذاته بمعنى أنه لا يحتاج في اتصافه إلى وجود بوجوده إلى غيره أصلا، لا إلى حيثية تعليلية ولا إلى حيثية تقييدية. وهناك قسم آخر وهو الموجود الذي لا يحتاج في اتصافه بالوجود إلى حيثية تقييدية بحيث يحمل عليه الوجود بنفسه. نعم قد يحتاج إلى فاعلا، قد يحتاج إلى حيثية تعليلية، تلك الحيثية التعليلية تحقق الموضوع على اتصاف، لا أنه إذا وجد الموضوع يحتاج في اتصافه بوصفه إلى غيره. فإن الموجود الممكن كذلك، الموجود الممكن هو موجود سواء شاء الواجب أو لم يشاء. حمل مفهوم الوجود على وجود الممكن أمر ضروري. نعم للواجب مشيئة وجوده إيجاده، وعندئذ نقول أن قول المستشكل يلزم من أصالة الوجود وجوب كل وجود مبني على المغالطة، فإن واجب الوجود ليس هو من لا يحتاج إلى حيثية تقييدية بل من لا يحتاج إلى حيثية تعليلية. يعني في الواقع الموجود الذي لا يحتاج في اتصافه بالوجود إلى حيثية تعليلية هو واجب الوجود.
الوجود الذي تكلمنا عنه ويتكلم عنه الفلاسفة إنما هو وجود آخر غير ذلك الوجود.
لا لا هذا نفسه شلون يعني
وجود آخر؟ سيد عندما يتكلم عن ممكن الوجود زين كأنما كلامه عن وجود آخر غير ذلك الوجود أو جزء منه، هذا الوجود ينتفي وينعدم.
لا ركز وياي فيما أقول، أنا قلت أن جواب السيد عن جهة الوجوب وذكرت في التوضيح مسألة العدم والانعدام حتى تعرفوا ما يقول السيد. السيد صرح في أصول الفلسفة، أصول الفلسفة المترجم موجود هذا الكلام، أن الموجود لا ينعدم، كل موجود لا ينعدم أصلا، بمعنى أنه إذا لاحظته في مرتبته وليس بقابل للانعدام. هذا الذي ذكرناه في أول مبحث أن قيامي بالأمس يستحيل أن يكون أن يتغير عما كان عليه بالأمس، هذا معناه أن كل موجود أبدي وكل موجود أزلي. فدققوا في هذا الأمر حتى تعرفوا مسألة.
هذا
خب الذي بينه الشهيد المطهري. لا شوف شيخنا
ما يعرض إمكان وجوده، يعني أنه إذا وجد
لا لا أحسن لا لا لا
لا لا يعرض كونه ممكن الوجود.
لا خلينا شيخنا حتى يكون الكلام صناعي صحيح، ينبغي أن تقول هكذا أن عدم قبول الوجود للعدم ليس بمحذورا، فهذا شأن كل وجود لا شأن وجود الواجب، كل وجود لا يقبل العدم. فإن أردت بذلك أن هذا الانعدام الامتناع هو بنفسه محذور، فنحن نمنع كونه محذورا ونلتزم به. إن قلت أنه من لوازم وجود الواجب فنقول أن واجب الوجود ليس هو من لا يقبل العدم، بل هو من يكون وجوده بنفس ذاته لا بفاعل آخر. أما الممكن فهو وإن لم يقبل العدم، لكن عدم قبوله للعدم بعد تأيسه بعد ظهوره من ظلمة العدم إلى نور الوجود. الملاك في كون الشيء واجب الوجود عدم تعلقه بغيره لا عدم استحقاقه لحمل مفهوم الوجود. هو يستحق حمل مفهوم الوجود، متى ما تعلق بغيره استحق حمل مفهوم الوجود. الشدة والضعف بعد شلون يعني ما الفرق بين العلة والمعلول؟ يعني
ما بين الوجود الذي هو في الممكن والوجود الذي هو في
الشدة والضعف، الشدة والضعف والغنى والفقر، وإلا لا فرق بينهما إلا في المرتبة. أصل لوازم الوجود تترتب على وجود الممكن.
شيخنا وليس من لوازم الوجود أن لا يكون معدوماً، أن لم يكن
معدوماً. لا، انعدامه في غير مرتبة وجوده لا يعني انعدامه في مرتبة وجوده. مثلاً زيد. لا لا مو من لوازم، مو من لوازم. لذلك يقولون أن مناط الاحتياج إلى العلة الإمكان، ولذلك يوجد قديم الممكن. لا نحتاج في كل معلول إلى أن يكون مسبوقا بالعدم، لا بأس بالمعلول أن يكون قديما بحيث لا يقبل العدم إلا العدم. مثلا الدهري على مقولة سيد الدهم هذا، أو العدم أو الحدث الذاتي على مقولة المحققين الفلاسفة مثلا. الوجود هو الأصيل دون الماهية، أي أنه هو الحقيقة العينية التي نثبتها بالضرورة. لاحظ هناك حقيقة عينية إثباتها في مقابل دعوى السفسطة. الحقيقة العينية هذا طبعا لا يمكن أن نتصوره تصورا، وإلا يلزم انقلاب الخارج إلى ذهني. نحن نشير إليها بأن نقول أنها منشأ ترتب الآثار. مثلا النار متى تحرق؟ إذا اتصفت بالوجود. ذاك الشيء الذي يوجب ترتب الحرارة على النار هو ما نسميه بالحقيقة العينية، الإشارة إلى تلك الجهة في الأشياء التي تصحح حمل مفهوم الكون والتحقق والوجود وغير ذلك. إنا بعد حسم أصل الشك والسفسطة وإثبات الأصيل الذي هو واقعية الأشياء، أول ما نرجع إلى الأشياء نجدها مختلفة متمايزة مسلوبا بعضها عن بعض، في عين أنها جميعا متحدة في دفع ما كان يحتمله السفسطي من بطلان الواقعية. فنجد فيها مثلا إنسانا موجودا وفرسا موجودا وشجرا موجودا وعنصرا موجودا وشمسا موجودة وهكذا، فلها ماهيات محمولة عليها بها يباين بعضها بعضا.
هذا كله في عالم الوجود، وأما في إنسانا معدوما وفي شجرا معدوما وكذا.
لكن إنسان معدوم طبعا في الذهن، تقول إنسان معدوم لكن في الخارج ما يوجد.
يعني أول ما نرجع إلى الأشياء في أشياء معدومة وفي أشياء موجودة.
لا ما في أشياء معدومة شيخنا، لا توجد أشياء. إيه عندهم بطلان محض. فلها ماهيات محمولة عليها بها يبين بعضها بعضا، ووجود محمول عليها مشترك المعنى بينها. وهذا الذي تقدم أن الوجود مشترك المعنوي والماهيات مختلفة، والمختص غير المشترك والماهية غير الوجود، لأن المختص غير المشترك. الآن بعد أن أثبت اشتراك الوجود أراد أن يبين زيادة الوجود عن الماهية في المعنى. الذي ينبغي أن يلتفت إليه أن الماهية ليست غير الوجود حتى في الذهن. إن الوجود عارض ماهية تصورا واتحد هوية، العروض في الذهن. لكن ما معنى العروض؟ معنى العروض أن الذهن يلاحظ الماهية من دون الوجود، لا أن الماهية توجد في مرتبة من مراتب الكون والتحقق، والواقع لا تكون في المرتبة تلك متصفة بالوجود. لا، ماكو مرتبة من مراتب الواقع تفرض وجود الماهية فيها إلا معها وجود. فإذا ما معنى كون الماهية غير الوجود؟ معنى كون الماهية غير الوجود أن العقل يحللها، يعني يلاحظها ولا يلاحظ وجودها، لأنه يلاحظ عدمها. إذا لاحظ عدمها معناها ما تصورها، لا يلاحظ وجودها. إذن تلك الماهية في عين أنها قد أخليت من الوجود متحلية بالوجود، هذا التحلية في عين التخلية. لذلك مسألة التمييز بين الماهية والوجود دقيقة من هذه الجهة. في الواقع الذهن يلاحظ الماهية ويغض النظر عن وجودها ويقول هذه الماهية ليست الوجود، ليست العدم، غيرهما، هكذا. هذا معنى زيادة الوجود على الماهية تصورا. وإلا في تلك المرتبة التي نفينا اتحاد الماهية والوجود فيها، الماهية متحدة بالوجود ولا لا؟ لا، هي متحدة بالوجود، لكن هذا الاتحاد مغضوب النظر عنه.
ولماذا حضر؟ لأن المختص غير،
يعني مثلا حمل مفهوم الإنسانية على زيد يختص به ولا يشترك معه البقر، لكن الوجود مشترك بين الاثنين، فما يختص به زيد غير ما يشترك فيه مع البقر مثلا، مختص غير المشترك. وأيضا الماهية لا تأبى في ذاتها أن يحمل عليها الوجود وأن يسلب عنها، ولو كانت عين الوجود لم يجوز أن تسلب عن نفسها لاستحالة سلب الشيء عن نفسه. فما نجده في الأشياء من حيثية الماهية غير ما نجده فيها من حيثية الوجود. هل مسألة زيادة الماهية، مسألة زيادة الماهية على الوجود مطروحة حتى في كلمات المعلم الثاني الفارابي، لأنه ذكرها في فصوص الحكم وغيره من الكتب، والشيخ الرئيس أيضا ذكر هذه المسألة. وإذ ليس لكل واحد من هذه الأشياء، إذا أثبتنا الواقعية وهناك مفهومان ينتزعان من هذه الواقعية، أحد المفهومين غير الآخر مغاير له. وإذ ليس لكل واحد من هذه الأشياء إلا واقعية واحدة كانت إحدى هاتين الحيثيتين، أعني الماهية والوجود، بحذاء ما له من الواقعية والحقيقة، إحداهما توازي حقيقته والأخرى تكون منتزعة من تلك الحقيقة، وهو المراد بالأصالة. والحيثية الأخرى اعتبارية منتزعة من الحيثية الأصيلة تنسب إليها الواقعية بالعراض. طبعا هذا الاعتبار والانتزاع ليس جزافيين، بل هما تابعان للواقع. وإذ كان كل شيء، هذا شعور شروع في البرهان. وإذ كان كل شيء إنما ينال الواقعية إذا حمل عليه الوجود واتصف به، فالوجود هو الذي يحاذي واقعية الأشياء. هذا البرهان، هو يشير إلى أمر وهو أن الماهية قبل جعل الجاعل لم تكن بنفسها مستحقة للبرهان، بعد جعل الجاعل استحق لحمل مفهوم الوجود عليها، بعد جعل الجاعل استحقت أن يحمل عليها مفهوم الوجود. ما الذي انضم إليها حتى استحقت حمل مفهوم الوجود؟ كل ما يحمل عليه مفهومون، فإما أن يستحقه بنفسه بحيث لو قطع النظر عن غيره استحق حمل ذلك المفهوم عليه، وهذا من قبيل حمل الإنسانية على زيد. فإنك لو قطعت النظر عن كل شيء عدا زيد، مع ذلك استحق زيد أن يحمل عليه مفهوم إنسان. وكذلك الفوقية، إذا لاحظنا السماء الموجودة، فإنك إذا لاحظت السماء الموجودة بهذه الصفة تستحق حمل المفهومية من دون حاجة إلى أمر آخر. لكن إذا غضبت النظر عن فوقيتها أو عن وجودها ولاحظتها هي، لا تستحق حمل مفهوم الفوقية عليها. الماهية كذلك المالية لم تكن مستحقة عندما قصرنا النظر عليها وعلى ذاتيتها لحمل مفهوم الوجود. فما الذي صحح حمل مفهوم الوجود؟ لا بد من انضمام حيثية أخرى. تلك الحيثية في الواقع هي مصداق الوجود، هي التي تستحق حمل مفهوم الوجود. فإن كان استحقاق تلك الحيثية لحيثية أخرى، نقلنا الكلام إلى الحيثية الثالثة وهكذا. فإما أن يتسلسل أو يدور وكلاهما مستحيل، أو أن يكون أن تكون الحيثية بنفسها مستحقة للحمل بقطع النظر عن غيرها. ولا يمكن أن تكون الماهية كذلك، لأن الماهية في نفسها ليست اللاهية ولا العدم، إذن لا يوجد أمر آخر غير الوجود. هذا هو البرهان، هذا البرهان ذكره صدر المتألهين في الأسفار، وذكره في المشاعر، وذكره بهذا البيان المدرس الزنوزي أعلى الله مقامه في كتاب بدائع الحكم. وأما الماهية فإذ كانت مع الاتصاف بالوجود ذات واقعية، طبعا عبارة العلامة توحي بالمصادرة، لكن ينبغي أن تبين بما قلنا، الماهية لم تكن قبل الجعل مستحقة لحمل مفهوم الوجود، بعد الجعل استحقت حمل مفهوم الوجود. ما الذي تغير فيها؟ إن كانت مستحقة من دون أن يتغير فيها شيء فهذا هو الانقلاب الذي سيقول السيد العلام أنه مستحيل. إن انضم إليها شيء فذلك الشيء هو مصداق الوجود واقعا. فإن كان صدق الوجود عليه عربي، ننقل الكلام إلى الحيثية حتى نصل إلى حيثية تستحق صدق الوجود عليها بالذات، بمعنى أنها هي متحدة بمبدأ الوجود، هي بنفسها عين التحقق، عين الوجود، عين التشخص، وإلا لزم الدور أو التسلسل. هذا ما يريده حتى لا يكون مصادرة. ومع سلبه باطلة الذات، فهي في ذاتها غير أصيلة، وإنما تتأصل بعرض الوجود. فقد تحصل أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية كما قال به المشاؤون، أي أن الوجود موجود بذاته والماهية موجودة به. طيب
الآن هم يقولون بأن الماهية موجودة بالعرض يعني وليس بالتبع، يعني كما مثلا بالتحرك، مثلا
تحرك الذيل. أحسنت،
وفق القادرة الأولى
مثلا،
يعني موجودة بالعرض، يعني
بالعرض
واقع في الحقيقة. لا، ليس عندنا ماهية، وإنما نحن ننتزع من حدود الوجود يعني ماهية على كل حال.
هذا الكلام صحيح، يعني بحيث من الحيثية صحيحة،
يعني نستطيع أن نطلق على نحو الحقيقة بأنه لا توجد عندنا في الواقع الخارجي ماهيات، وإنما هي
لا بلحاظ شيخنا، بلحاظ من في مرتبة من المراتب تستطيع أن تقول لا وجود لماهية، لكن في مرتبة أخرى ليش؟ باعتبار أن الماهية متحدة بالوجود، فيكون تغاير الوجود بنفسه موجبا لانبعاث الماهيات عنه.
لكن هذا الاتحاد، يعني شنو هذا الاتحاد؟ أشبه
هذا ما يقال من أن سريان الوجود في الأشياء سريان عيني مجهول الهوية. هذه الأمور لا تدرك بهذه المعاني، نحن نشير إليها إشارة فنقول أن الماهية متحدة بالوجود. هذا الذي كنت أريد أن أقوله قبل أن تقول، لكن وله تعلق بما تقول. الوجود موجود بذاته، شنو الوجود؟ طلعوها شيخنا هالعبارة، أي أن الوجود موجود. الموضوع في هذه القضية حقيقة الوجود، المحمول هذا المفهوم، الماهية موجودة به، يعني بشنه؟ بالوجود الحقيقي، موجودة بالوجود الحقيقي، الماهية متحدة بالوجود الحقيقي. لا اتحاد البياض بالوجود بزيد، ولا اتحاد الفوقية بالسماء، ولا اتحاد الفاصل بالجنس، بل اتحاد آخر، بحيث لا يمكن التفكيك بين الماهية والوجود في الخارج أصلا، إلا بنحو التحليل الذهني. في الخارج ماكو انفكاك أصلا. فإن لاحظت اتحاد الماهية بالوجود فهي متحققة، وإن لاحظت أن الماهية موجودة به فهي ليست متحققة. في الواقع إن قلت إن اشترطت في الوجود الوجود الحقيقي فالماهية ليست موجودة، إن اشترطت أصل التحقق فالماهية موجودة. كما أنك إذا اشترطت في الوجود الغنى بمعنى أنك اشترطت في الوجود عدم التقيد، الممكن غير موجود، حقيقة غير موجود. يعني في الواقع هذا ما يسمى بالاعتبارات النفس الأمرية. معنى الاعتبارات النفس الأمرية أن الإنسان كلما لاحظ مرتبة كان إدراكه للوجود في تلك المرتبة بحكم تلك المرتبة، فإذا ارتفع عن تلك المرتبة تغير حكمه، وتغير الحكم حقيقي لا اعتباري. فيصح أن تقول الماهية موجودة وليست موجودة، الممكن موجود وليس موجود، كل شيء هالك إلا وجهه، ثم تقول وجهه هو الإمكانات هو الممكنات، فهي وجهه وهي موجودة من حيث هي وجهه، وهي ليست موجودة من حيث هي ليست وجهه. خب الإثبات عين النفي، هذا من يعني من أحكام الوجود وتغاير أحكامه بحسب مراتبه. هذا طبعا من شؤون كونه تشكيكية. فالماهية موجودة بطور التشكيك في الواقع شيخنا. يعني إن أردت أن الماهية لا وجود لها في الخارج أصلا هذا باطل. إن أردت أن لها وجودا عينيا بمعنى أنها متحدة بوجودها هذا صحيح. معنى اتحادها بالوجود إذا أردنا أن نقول مثل ما يقول صدر المثاليين، الكل موجود بالعرض، الكل الطبيعي، معنى ذلك أن الاتصال في الخارج لكن العروض وين؟ في الذهن. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة الكلي والجزئي والماهية وأحكامها واعتباراتها. الماهية موجودة بمعنى اتصاف الوجود بها بهذا النحو بهذا الحد، الماهية موجودة حقيقة شيخنا. وكيف لا يكون للماهية وجودا؟ وصدر المتألهين يصرح بأن أعدام الملكات موجودة لأنها موجودة في الذهن، حتى المضاف موجود في الذهن. هذا المسألة، هذه مسألة شيخنا.
يعني هو عفوا على مرتبة الآن هذه مرتبة الوجود، الآن على مرتبة القول بالأصالة بأصالة الوجود تكون الماهيات ليست موجودة
في الخارج.
إيه خارج على مرتبة يسمونه
لا
أصالة الوجود.
يعني لا إذا لاحظت أصالة الوجود معنى ذلك أنك تضيف إلى الوجود والتحقق شرط الذاتية مثلا، تقول ما هو الموجود بالذات، ما هو الموجود بالذات الوجود. لكن لا عفوا شيخنا، معنى كون الماهية
كل واقعية شيخنا
مرتبة القول في أصالة الوجود الماهية معدومة، يعني ليست موجودة، يعني
مو معدومة على بشكل مطلق، معدومة بهذه المرتبة.
انتزاع هناك وجود حقيقي لها، يعني في عالم الانتزاع وعالم الاعتبار هناك وجود حقيقي لها،
نعم.
لكن في عالم القول بأصالة يعني في عالم أصالة يسمونه وتحقق الوجود
لا بأس. هذا المقدار يعني حتى لا يكون الخلاف لفظي، لا بأس، هذا المقدار مسلم من لوازم أصالة الوجود.
لكن
الآن
كل
واقعية
وكل خارجية موجودة
فيها ماهية، هي بس الواقعية وقعية الماهية وواقعية الوجود شنو؟
لا واقعية الوجود، ولكن لا نستطيع أن نرى وجودا إلا مع ماهية.
لا وجود الواجب ليس كذلك، وجود الواجب ليس كذلك، تسمح الكلام تأتي إن شاء الله فعلا. وجود الواجب ليس مقارنا للماهية،
لكن هو المقصود شيخ الآن الاتحاد هذا تقريبا هو فقط أمر تحليلي، يعني لأنه نحن عندما نقول بأنه نحن ننتزع الماهية من حدود الوجود، والحدود هي أمور عدمية، أمور عدمية يعني إنما نحن نلحظ هذه الأطراف فننتزع منها مفهوم معين، كما ننتزع مثلا من حد السطح مثلا مقدار معين أو كذا. هي فقط في الذهن يعني،
لا في الواقع، في الواقع كل
يعني في الخارج، في الخارج بمعنى أن هنا وجود واقعي وهناك ماهية واقعية ما أكو يعني، إنما أنا عندما عندما ألحظ حدود الوجود بالضرورة سأنتزع الماهية قهراً يعني، فيصير اتحاد يعني بين الحاضر للوجود وبين انتزاع الماهية.
المحقق الزنوزي رحمه الله تعالى في كتاب بدائع الحكم يصرح، يذكر هذا بنحو صريح، أن في الممكنات ثلاثة أمور أو أربعة أقول: الوجود المحدود، والحد الوجودي، والحد العدمي، والماهية. هذا في الممكن. الوجود الواجبي ليس له حد، فليس له ماهية ولا حدود وجودية ولا عدمية ولا شيء آخر، فقط كما تحت الوجود. ما تقوله صحيح، بمعنى أنك إذا لاحظت التحقق بالذات الماهية لم تشم رائحة الوجود، أما إذا لاحظت أصل التحقق فلا تستطيع أن تقول الماهية ليست متحققة، متحققة حقيقة أصل التحقق. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في نفس الأمر شيخنا، في تحقيق نفس الأمر سيذكر السيد الشهيد رحمه الله، السيد العلامة قدس الله نفسه، أن نفس الأمر هو مطلق التحقق الأعم من التحقق بالذات أو بالعرض، أولا أو ثانيا بالحقيقة أو بالاعتبار، لأن كل هذه من مراتب التحقق. لكن لا بد من الانتفاة إلى أمره، وهو أن السيد العلامة تبعا لصدر المتألهين خلافا للسبزواري، يقول بتحقق الأمور الاعتبارية التي لها ارتباط بالأمور الحقيقية كالإضافة والأعدام الملكات وغيرها واقعا، هو يقول واقعا مو ذهنا، بل صدر المتألهين عدم. على كل حال خلنا الحين في طور فهم كلام صدر المتألهين ثم نناقشه. الذي أنسبه إلى صدر المتألهين مع وجود شواهد على هذا الأمر، شواهد صريحة، صدر المتألهين في الأسفار وفي الشفاء يصرح بأن الألم أمر عدمي. الألم أمر عدمي، تفرق اتصال مثلا، وهو بنفسه حاضر لدى النفس، هو عدمي بس بنفسه حاضر لدى النفس، عدم الاتصال بنفسه حاضر، وهو منشأ لهذا الشعور المنافي للقوة الحاسة. هذا رد على من يقول بأن بعض الموجود بما هو موجود شر، يقولون الألم واللذة إدراكهم، والإدراك أمر وجودي، والألم شر، إذن بعض الموجود شر. صدمة علينا يقول لا، الألم عدمي، وكونه عدميا لا ينافي الإحساس به، لأنه بنفسه حاضر لدى النفس. هذا من أقوى ما يدل على أن أعدام الملكات لها تحقق خارج عيني. هذا الحين كلام عن صدر المتألهين. العلامة نفس الشيء، السبزواري في بعض مواضع الجزء الأول من الأسفار يخالف صدر المتألهين صراحة في القول بأن أعدام الملكات لها حظ من الوجود في الخارج. يقول لا، مو صحيح هذا الكلام، هذا منه يلزم التسلسل الذي ذكره السهروردي وغير ذلك من الأمور والمحاذير. أي مثلا السيد العلامة بتعبير الشيخ الأستاذ الآملي حفظه الله تعالى يقول قليلا ما يكون حادا في الرد. السيد العلامة يقول هذا هو الحق الصحيح الصريح، أن العدم له وجود في الخارج. طب هذا في العدم كيف الماهية؟ الماهية لها وجود في الخارج، وجود عينها، لكن هذا الوجود العيني لا يقتضي بالضرورة أن تكون موجودة بالذات، يكفي اتحادها بالوجود، ولا يوجد اتحاد بين شيئين كالاتحاد بين الماهية والوجود في الممكن، لا يوجد. أعلى مراتب الاتحاد في الممكن غير اتحاد الممكن بالواجب بنحو من أنحاء التعلق، اتحاد وجوده بماهيته، فهي بحكم اتحادها بالوجود موجودة. عندما نقول هي موجودة بالعرض يعني ليس لها حكم مستقل، ليست مجعولة مستقلة،
وإلا فالواجب إنما يجعل وجود النار لا يجعل الوجود مطلقا. وجود النار يستلزم النارية، وجود الإنسان يستلزم الإنسانية. وهذا هذا سيأتي إن شاء الله في مبحث نفس الأمر والمباحث الآتية في التقدم والتأخر.